السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فما تفسير سورة الانشراح؟ سورة الانشراح مطلعها قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. قال بعض العلماء معناها قد شرحنا لك صدرك، فالهمزة في قوله ألم هي همزة الاستفهام المتضمنة معنى النهي، معنى النفي عفوا، ونفي النفي إثبات، فدخولها على لم نفت النفي فيكون إثباتا، كقوله ألم ربك فينا وليدا، والمعنى قد ربيناك فينا وليدا، وكقوله تعالى أوليس الله بكاف عبده، أي أن الله عز وجل كاف عبده. فقوله ألم نشرح لك صدرك معناها قد شرحنا لك صدرك، وهذا في معرض الامتنان من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يمن على من يشاء من عباده، خلاص يا أخي أغلق، الله يمن على من يشاء من عباده، وليس لأحد منا أن يمن على أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا. فقال عليه الصلاة والسلام: قالها ثلاثا، وكل مرة يقول له أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ قد خابوا وخسروا. فقال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق يعني الذي يبيع، ينفقها يعني يجعلها تباع بالحلف الكاذب. فالله يمن على من يشاء، أما نحن فليس لنا أن نمن على أحد، فلا المنان لا يدخل الجنة إلا إذا دعت الضرورة والحاجة لذكر شيء من ذلك لدفع شر، كما يروى عن عثمان رضي الله عنه أنه لما حوصر وأرادوا قتله أشرف عليهم من سطح الدار وهم حول البيت كي يقتلوه، فقال: أناشدكم الله، ولا أناشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ألم تعلموا أن الرسول قال: من حفر روما بئر روما فله الجنة، فحفرتها من خالص مالي؟ قالوا: اللهم نشهد. أولستم تعلمون أن النبي قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزته من خالص مالي؟ قال: اللهم نشهد. قال: فبما يقتلونني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والله ما تركت ديني ولا أحببت ذلك أبدا، والنفس بالنفس، ما قتلت نفسا حتى أقتل بها، فبما يقتلونني؟ الشاهد أنه يجوز للشخص أن يذكر ببعض ما فيه ليس على سبيل الامتنان، لكن أمام جحود جاحد يريد به الشر ويريد به المكروه. ألم نشرح لك صدرك؟ نشرح ما معناها؟ احتملت معنيين: الشرح البدني وشرح الصدر بمعنى شرح القلب، وكما يقول شرح المدرس الدرس، يعني وسط، بسطه ووسع الكلام فيه. اشرح لنا هذه الجملة، يعني بسط، وسع الكلام فيها حتى تفهم، فالشرح التوسعة. فهنا تضمنت معنيين: الشرح البدني، الشرح المعنوي، فالمعنى قد شرحنا لك صدرك، وهذا من ناحية البدن مرتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عند ظئره مرضعته حليمة، فجاء جبريل وأخذه من وسط الصبيان وهو صغير، فشق صدره واستخرج القلب وغسله. أيضا نحو ذلك كان النبي بين يدي رحلة الإسراء والمعراج، قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فجاء جبريل فشرح صدري واستخرج القلب وغسله في طست من ذهب بماء زمزم وملأه إيمانا وحكمة ثم لأمه. قال أنس: فكنا نرى أثر المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا المعنى الأول، قد شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. والمعنى الثاني أن المراد بشرح الصدر توسعة الصدر وجعله فسيحا رحيبا، فسيحا رحيبا لاستقبال ما يلقى عليه من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشخص الذي شرح صدره للأمر يفعله وهو مستريح. قد قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا كان صدرك منشرحا للصلاة تصلي وأنت سعيد بصلاتك، تصوم وأنت سعيد بصيامك، تتصدق وأنت سعيد بصدقتك، تحج وأنت سعيد بالحج، تذكر الله وأنت سعيد بالذكر، تطيع الوالدين وأنت سعيد بذلك، تعمل أعمال البر وأنت سعيد بها. أما الذي لم يشرح صدره لذلك فكل ذلك ثقيل عليه، تأمره بالصلاة يتكاسل، إذا قام إلى الصلاة قام متكاسلا كارها، إذا حسست على الصيام يا لها من مصيبة حلت به إذا قلت له ستمتنع عن الطعام والشراب. فهو ضيق الصدر، إذا ذكر الله اشمأز قلبه، إذا ذكر الذين من دونه إذا هو يستبشر ويخوض في الحديث خوضا. جلست تذكره تعالى نتدارس شيئا من كلام الله كلام رسول الله متضايق، تعالى ذكره بالمباراة والأهداف التي أحرزت واللاعب الفلاني أخطأ، ينطلق انطلاقا لا نهاية له. وكذلك الكفر في انطلاقهم مع الفارق بين الكفار والمسلمين. ففي المثل المصري الشهير: حبيبك يقرقش لك الزلط، زلط الحجارة ليس الفلوس، في اليمن الزلط الفلوس، وعدوك يتمنى لك الخطأ. فمنة من الله أن يشرح للعبد صدره للإسلام. فهناك من يشرح صدره الكفر كما قال تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هناك من صدره متسع وفسيح ورحيب، أي كفر يلقى يستقبله، وفي باب الإسلام ضيق يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء مخنوق. وهناك العكس، من شرح صدره للإسلام كل ما يسمع كلام الله هو سعيد به، حتى كالصديق أبو بكر، الرسول أسرى به الليلة من مكة إلى بيت المقدس، إن كان صدق عرج به إلى السماوات يا أبو بكر، صدق إذا كان قال ذلك. كل شيء عنده يجد له مكانا في صدره. أما الذي هو ضيق الصدر عياذا بالله يرفض كل ذلك. لذا كان من دعاء موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فليكن من دعائنا: رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، والشرح إذا أطلق فالمراد به شرحه للخير ويقاربها في المعنى وقد تقدم ونيسره لليسرى أي نهيئه لعمل الخير ونجعله مستعدا لقبول أعمال الخير ونيسره لليسرى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. هل كانت على الرسول أوزار؟ الأوزار الأحمال، الوزر الحمل، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تحمل نفس حمل نفس أخرى من الآثام، فالوزير الحاملة والوزر الحمل، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم باب، فالوزر الحمل. ومنه قول بني إسرائيل لموسى عليه السلام لما قال لهم موسى عليه السلام عاتبهم على عبادة العجل وقال فأخلفتم موعدي، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، كانت عندنا أمانات أثقال من ذهب للفراعنة، كانت أمانات فأهلكهم الله وهي لا تحل لنا، فقذفناها لما قال السامري لا تحل لكم ارموها، فأخذها السامري فصنع منها عجلا جسدا له خوار. فالشاهد اللغوي ولكن حملنا أوزارا أي أثقالا من زينة القوم أي الذين أهلكهم الله فقذفناها، فكذلك ألقى السامري. فقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ما الثقل، ما الأثقال التي كانت على الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وضعها الله؟ قال بعض العلماء الرسول عليه الصلاة والسلام كبشر قبل البعثة صدرت منه مرك التي تصدر من البشر، ولكنها وإن كانت صغائر فإن أهل الفضل وأهل الإيمان الصغائر عندهم تقلقهم وتزعجهم فضلا عن غيرها. ولذلك إبراهيم يقول عليه السلام نفسي نفسي إني كذبت ثلاث كذبات، إني كذبت ثلاث كذبات معناها ثنتان منها في ذات الله، قوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لما دعوه للخروج لعبادة الأصنام إني سقيم، إني سقيم. لكن اعتبرها إبراهيم، والثالثة هذه أختي، اعتبرها إبراهيم أشياء عظيمة واعتذر عن الشفاعة بسببها. قيل لنفسي نفسي إني كذبت ثلاث كذبات، وكما في الأثر أن المؤمن يرى صغار ذنوبه كجبل يريد أن يسقط عليه قلق، وأن المنافق يرى كبار ذنوبه كذبابة حطت على أنفه وطردها فطردت. فكانت هناك أمور صدرت من رسول الله عليه الصلاة والسلام وضعها عنه ربنا سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قال كمثال لذلك قوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، صلاته على المنافقين صلوات الله وسلامه عليه. لكن اعترض على هذا القول ويقول إن سورة الشرح مكية، سورة الشرح انشراح مكية، وهذه الوقائع كلها كانت بالمدينة، فالقول الذي تألق هو أن هذا كان ما صدر منه قبل بعثته أو بعد بعثته من الأمور التي للإجتهاد فيها مساغ، ولكن أهل الصلاح يعتبرون الأشياء اليسيرة التي تصدر منهم يعتبرونها ثقيلة على ظهورهم ويخافون ربهم سبحانه وتعالى لإجلالهم لله سبحانه وتعالى. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، كان نقول كسر أو كاد يكسر فقار الظهر، يسمع للسقف نقيض، أي العروق الخشب التي تحمل تكاد أن يسمع لها صوت انكسار. ورفعنا لك ذكرك، أما رفعنا لك ذكرك فقد رفع الله للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره في مواطن كثيرة وفي أمور كثيرة جدا. فأولا القرآن الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في رفع الذكر لرسول الله، قد قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لك ولقومك، وسوف تسألون. رفع الله للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره في كل أذان نؤذنه، في كل أذان لكل صلاة أشهد أن محمد رسول الله، يدوى بها في الآفاق ويمد المؤذن الصوت بها غاية استطاعاته وجهده. لا ينعقد لأحد إسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في كل تشهد نتشهده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله. في خطبة الحاجة إن الحمد لله فيها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رفع له ذكره بأن كان سيد ولد آدم يوم القيامة، رفع له ذكره بإفراد سورة في القرآن باسم سورة محمد، بتبشير الأنبياء به عليهم الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أخذ العهد والميثاق على كل الأنبياء إذا بعث فيهم الرسول وهم أحياء أن يؤمنوا به. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، مهما أوتيتم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعني أي نبي أخذ عليه العهد والميثاق أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهو حي. أوتي النبي الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم، وهذا من رفع الذكر له في الآخرة. الأنبياء كلهم يعتذرون عنها بما فيهم الخليل والكليم وروح الله والعبد الشكور وأبونا آدم عليه السلام، كلهم يعتذرون عنها ويمن الله بها على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أوتي الحوض والكفر، ثم إنه شهيد على أمته، وأمته شهيدة على سائر الأمم يوم القيامة. قال الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عليه الصلاة والسلام يقال لنوح يوم القيامة يا نوح هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب قد بلغت. فيقول قومه ما جاءنا من نذير، فيقول الله فيقال لقومه عفوا، فيقال لرسول الله من يشهد، فيقال لنوح عليه السلام من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فنشهد لنوح عليه السلام أنه بلغ، لأن الله أخبرنا في الكتاب العزيز بذلك، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. أصل رفع الذكر لرسول الله لا تنتهي، كثيرة في غاية من الكثرة، فإن مع العسر يسرا. هكذا ينبغي أن يتفائل المؤمن ولا يتشائم أبدا ولا ييأس من رحمة الله. وقد كرر ذلك في قوله تعالى إن مع العسر يسرا، التكرير للتأكيد ولتأكيد التبشير بأن العسر يتبعه يسر وأن الكرب يتبعه فرج بإذن الله. وجاء هذا المعنى في كتاب الله في عدة مواطن. قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل والرسل نفسها وظنوا أنهم قد كذبوا قد أخلفت معهم المواعيد جاءهم نصرنا. وقال تعالى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالعسر يتبعه يسرا. ولذا قال من قال من السلف كالحسن البصري رحمه الله وغيره قالوا لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. قال تعالى في كتابه الكريم فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك فهم الأنبياء ذلك أن الأيام دول يدولها الله بين الناس، فلا يأس أبدا من رحمة الله، لا يأس أبدا من رحمة الله. الهلوع هو الذي يجزع، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، ويظن ألا انكشاف للشر، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالمصلون يعلمون أن لكل نبأ مستقر وأن العسر يتبعه يسرا. وقد قال الخليل عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال حفيده يعقوب عليه السلام وكلامهم من مشكاة واحدة ومشرب واحد، قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فدائما وأبدا نتفاءل. وما هناك آية من كتاب الله تدعون إلى التبائس واليأس أبدا، بل كلها آيات مبشرات. فإن مع العسر يسرا، ألا إن نصر الله قريب. وعلى هذا الغرار جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وكما قال بعض الأئمة يصيغ ما قد سبق في بيت شعر ضاقت حتى إذا استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج، لكن نحن نظن بالله أن الأمور تنفرج إن شاء الله تعالى. قال تعالى في كتابه الكريم فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر الضيق والشدة في أي باب، واليسر الفرج. فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من ماذا فانصب في ماذا، انصب جد واجتهد. وفرغت هنا فيها أقوال، من الأقوال إذا فرغت من أعمال الدنيا فاجتهد في أعمال الدين. يعني أنت وراك عمل موظف أي شيء فرغت منه واصطلحت، اجتهد في أبواب الدين، اجتهد في أبواب دينك. كما كان الأنبياء يسعون في النهار ويقومون لله في الليل، فهذا قول. إذا فرغت من أعمالك الدنيوية إن لك في النهار سبحا طويلا، سعيا طويلا. إذا فرغت من أعمال الدنيا فاجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى. وقيل، وقول قوي في هذا الباب، قيل إذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء. فبه يعني بالآية الكريمة استدل جمهور العلماء على استحباب الدعاء بعد الصلاة، بعد التسليم خصوصا، نعم قبل التسليم وبعد، خلافا لفريق من الحنابلة التابعين لابن تيمية رحمه الله في هذا الصدد، المشيرين إلى كراهية ذلك وقولهم إنه قبل التسليم أولى. نعم قبل التسليم هنالك دعاء، لأن النبي لما علم ابن مسعود التشهد قال، لما علم ابن مسعود التشهد ووصل إلى قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال ثم يتخير من الدعاء جبه لي. وأن أبا بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وبه بواب البخاري لما يقال بعد التشهد، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لكن كل هذا لا يمنع من أن ندعو بعد الصلاة أيضا، فالدعاء مستحب عاقب الأعمال الصالحة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وبالاتفاق علم أن الاستغفار مشروع بعد الصلاة، كان إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا، والاستغفار دعاء، الاستغفار دعاء رب اغفر لي أو استغفر الله، كلاهما دعاء بالمغفرة. والتعوذات التي كان النبي يتعوذ بها بعد التسليم غير التعوذ المشهور قبل التسليم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات شر فتنة المسيح الدجال، هناك دعاء بعد التسليم، بعد التسليم اللهم إني أعوذ بك من، لا أستدل أكلم على التعوذات، لم نسألك هناك تعوذ بعد الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر، هذا تعوذ بعد الصلاة، ليس هو التعوذ الذي قبل التسليم، لأن سعدا كان يعلم بنيه أن يقول ذلك دبر كل صلاة غير التعوذ الذي يذكره الأخ، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، هذا قبل السلام ونبهنا عليه، كان نتكلم على التعوذ بعد السلام. واستدلوا كذلك بحديث معاذ، يا معاذ إني أحبك، لا تتعنى دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كذلك استدلوا بحديث البراء أن النبي كان إذا انصرف من الصلاة قال ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، وأن علي روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويراجع من ناحية الوقف والرفع، حتى لو كان موقوفا فالحجة به قائمة وإن كان دون الاحتجاج بكلام رسول الله، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت إلى آخره بعد التسليم كذلك. فالاستغفار والتعوذات وقول ربي أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طبعا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن دبر الشيء منه، وإن قول ربي أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ينبغي أن يكون مشيرا إلى أنه يكون قبل التسليم، ونقول نعم دبر الشيء قد يكون منه وقد يكون بعده منفصلا عنه، واتبع أدبارهم وبالاتفاق علم أن 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة إنما هي بعد الصلاة، مع أن النبي قال معقبات لا يخيب قائلهن، 33 تسبيحة دبر كل صلاة، فالدبر هنا بعد التسليم اتفاقا. فيرى جمهور العلماء أن الدعاء بعد الصلاة مستحب ومشروع، بل وبعد عموم الأعمال الصالحة، وفي ثناياها أيضا، في ثناياها وبعد انقضائها دعاء ورجاء. وما علمت أحدا قبل الشيخ الإسلام تيمية كره ذلك، ولا أثار هذه المسألة أننا لا ندعو بعد الصلوات، إنما الجمهور على استحباب الدعاء قبل التسليم وبعد التسليم كذلك مع سائر الأذكار، للتعوذات والاستغفار وحديث معاذ. نعم. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب، ففيها أصلا وجوه فرغت من عبادتك فاجتهد في الدعاء، فرغت من أعمالك فاجتهد في العبادة. ولكن قوله فانصب ليس المراد به التعب المفضي إلى عدم الفهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليضطجع، فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى حبلا معلقا في سقف المسجد فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب بنت جحش رضي الله عنها، تقوم من الليل تصلي إذا فطرت تعلقت به، قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فطر فليقعد، فإذا فطر فليقعد. ودخلت امرأة على رسول نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي عنها، قال: قلنا له هذه الحولاء بنت تويت، وذكرنا من صلاتها وقيامها، فقال: مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمل. فجدير بنا أن نقتصد في العبادة، وكان من أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. وسئلت عائشة عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: كان ديما، يعني كان يداوم وإن كان قليلا. وفي الأثر: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، حتى في تكليف العباد: إن شر رعاء الحطمة، إن شر رعاء الحطمة، يعني الأمير أو الوزير أو الذي يأخذ رعيته بالقهر كالذي يرعى غنما فيضربها ضربا يحطمها فيهيج بعضها على بعض وتتداخل في بعض من شدة الهيجان والضرب، شر الرعاة الحطمة، شر الراعي إن هذا الراعي الذي يفعل هذا برعيته. قال تعالى في كتابه الكريم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، اجتهد في العبادة وأخلص في عملك لله سبحانه وتعالى، إليك الرغباء والعمل، يعني نعمل أعمالنا ونصلي صلاتنا ونتصدق بصدقتنا راغبين الأجر والثواب من الله، مخلصين في عملنا لله سبحانه وتعالى. فهذه ختمت الآية بالتذكير بإخلاص العمل لله في قولنا وإلى ربك فارغب. وهذه الآية عقب قوله فانصب أيدت القول بأن المراد بالنصب النصب في الدعاء، الاجتهاد في الدعاء بعد الصلاة، لقوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي اجتهد وارغب فيما عند الله سبحانه. فقوت جدا المعنى القائل بأننا ندعو الله سبحانه وتعالى عقب الصلاة قوله: فإذا فرغت فانصب اجتهد وإلى ربك فارغب، ارغب اسأله ما تريد، اعبده، أخلص العمل له سبحانه وتعالى. هذا، ولمن كان عنده سؤال فليتفضل بطرحه في هذه الصورة. تفضل. هل يجوز الكذب للضرورة؟ ما صلته بموضوعنا؟
قلت عن سيدنا إبراهيم كذب.
أسئلة محددة بس خاصة، سيجاب على سؤالك في وقت الله. سؤال في تفسير الصورة نفسها. يبقى الكلام: إذا تكلمنا عن الدعاء عقب الصلاة هل ترفع الأيدي أو لا ترفع؟ فهناك اتجاهان في هذه المسألة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام. أي سؤال في هذه الصورة يا إخوة؟ تفضل. رفع اليدين بعد الصلوات، هل يجوز للمصلي أن يرفع يديه بعد التسليم من الصلاة داعيا؟ أولا، ليس هناك نص يمنع. ومن المعلوم أنه من المتواتر تواترا معنويا، من المتواتر تواترا معنويا رفع اليدين في الدعاء. ومعنى التواتر المعنوي أن هناك عدة وقائع حصلت استفيد منها رفع اليدين في الدعاء، كما نقول مثلا شجاعة علي متواترة تواترا معنويا، عدة وقائع أثبتت لنا شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سواء يوم بدر، سواء يوم في نوم في فراش رسول الله، سواء يوم الخندق، سواء في قتال الخوارج إلى غير ذلك، كرم عدي بن حاتم الطائي، تواتر تواتر معنوي عند الناس، عند الناس. فرفع اليدين في الدعاء من المتواتر تواترا معنويا، بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، ففيه أن الداعي كان يمد يديه إلى السماء. أن النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه بالاستسقاء على المنبر يوم الجمعة رفع يديه اللهم اسقنا حتى رؤي بياض إبطيه، وفي دفع الاستسقاء أيضا عكس الاستسقاء، اللهم حولينا لا علينا، ومد يديه إلى السماء حتى رؤي بياض إبطيه. ويوم بدر وقف صبيحة يوم بدر وليلة بدر قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، ودعا دعاء طويلا حتى سقط الرداء عن منكبيه. وقال له أبو بكر كفاك مناشدة لربك يا رسول الله، أو يدعو لآخر، حديث آخر يدعو لعبيد أبي عامر آخر لأبي موسى الأشعري، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، ورفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه. وفي الحديث المختلف في رفع ووقفه إن الله حي كريم يستحي العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. كل هذه أفادت مشروعية رفع اليدين في الدعاء، فضلا عن عشرات الأحاديث الضعيفة التي أعرضنا عن ذكرها تفيد رفع اليدين في الدعاء. من أشهر ذلك كله كما سمعتم يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فإذا تمسك شخص وقال أنا سأقول يا رب ارزقني، يا رب ربي أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك، مستمسكا بأنه مشروع رفع اليدين في الدعاء، فهذه وجهته التي سمعتم أدلتها. وإن قال آخر أنا لن أرفع يدي بالدعاء بعد الصلوات لأمر أو لأمرين، الأمر الأول أنه لم ينقل بصورة كثيرة عن الرسول وأصحابه أنهم كانوا يرفعون الأيدي بالدعاء عقب الصلوات، وأن ربنا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ومواطن رفع اليدين الأخرى لحاجات، فيقول أنا لن أرفع اليدين للأمرين، الأول عدم رضي عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بصورة يومية دورية، والثاني أن الله قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية فسأسر بدعائي. فهذه وجهة لمن قال بعدم رفع اليدين، والأخرى وجهة لمن قال برفع اليدين. وجهة متوسطة أخرى أن الشخص له أن يرفع يديه إذا نزلت به ملمة من الملمات، فهو جائز له مطلقا، يعني قل يا رب فرج كربي، يا رب أنا مكروب، يا رب انصرنا، في أي موطن من المواطن، في أي مكان من الأماكن يجوز يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، تبت إليك يا رب، تقبل توبتي، إلى غير ذلك، ارزقني، يجوز له ذلك، فيأتي برأي المتوسط. لكن التبديع لسنا منه بسبيل للأدلة التي سمعتم، والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. أحد له سؤال في الصورة، تفضل يا شيخ. تفضل الشيخ إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما علاقة شرح الصدر وهو شيء مادي بالذي ذكر في السورة الكريمة؟ علاقته أن لما شرح له صدره استخرج القلب فغسل بماء من ماء زمزم وحش إيمانا وحكمة، حش بالإيمان والحكمة ثم لئم، فأصبح الصدر مليئا بالإيمان والحكمة، والله أعلم.
شرح هنا شيخ أنا يعني غير مقصود فيه الإيمان والحكمة، شرح هنا هو البهجة بالرسول.
ما هو ذكرنا قولين في الآية، قولان في الآية، نعم.
نزع العلق
ونزع منه، نزع منه حظ الشيطان، ما هي منا من الله؟ أن يعني أليس هذا في معرض الامتنان؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك؟ في معرض الامتنان استخرج حظ الشيطان منها. لكن هنا أيضا فإذا أن تعديد النعم على رسول الله لتكليفه بأمر، لتكليفه بأمر، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فما المطلوب؟ إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالنعم تقابل بالشكر. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، اصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الضحى كما سبق، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. أمام هذه فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. إن أعطيناك الكوثر، إننا أعطيناك الكوثر، صلي لربك وانحر، إن شانئك والأبطر. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فالنعم تحتاج إلى شكر يا شيخ إبراهيم. أتاك الله أنت صحفي فصاحة في اللسان، ألم يؤتك الله فصاحة في اللسان؟ إذن ادعو من الله، استغل اللسان في طاعة الله، اشكر نعمة الله عليك في دعوة الناس إلى الله، إلى طريقه، إلى كتابه، إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذا كل منعم عليه، تعال يا فلان، ألم يؤتك الله فهما؟ ألم يؤتك الله عقلا؟ ألم يوسع الله عليك؟ سخر شيئا من هذا في طاعة الله من هذا الباب، والله أعلم. صح شيخ محمد الصادق، الله يوفقنا وإياكم، بارك الله فيكم. بهذا القدر أستجيب، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.